السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند شرح الحديث 9، وهو أول حديث، هو الحديث الذي عنوان له البخاري بقوله بالإسناد المتقدم إليه: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي حول ترجمة البخاري لهذا الباب، وعن قصده الذي ننبه مرارا وتكرارا على أنه سيكون قصد الإمام في طول تراجم الكتاب فيما يتعلق بكتاب الإيمان، وهو الدندنة حول هذه القضية العقدية المهمة جدا التي ينبني عليها أعمال كثيرة. ومن باب التأكيد على أن كل عمل وكل سلوك يسلكه المرء إنما ينبني على عقيدة، فالعقائد هي صحيح مسائل خبرية ومسائل قلبية، لكنها هي الوقود وهي المحرك لكل أعمال المرء، وهي التي توجه سلوكه. فالمرجئة الإرجاء اعتقاد، لكنه يؤدي إلى أعمال وإلى طريق بعينه، يوصل لسكة معينة. التكفير والخروج ده عقيدة، لكنها تترجم إلى أعمال وأفعال وسلوكيات في اتجاه معين. وهكذا الوسطية والإسلام اعتقاد يترجم ويصير أعمال وسلوك معين. فالعقائد وإن كانت أموراً خبرية واعتقادية وليس لها أعمال يعني لذاتها، يعني ما فيش عمل معين الواحد بيعمله عندما يؤمن بالملائكة، مش هعمل حاجة أنا بعتقد، وما فيش عمل معين بيعمله لما يؤمن مثلاً بالرسل يبقى اسمه العمل ده عمل الإيمان بالرسل، لا، ده هو بينطبع، هذه العقائد بتترجم بعد هذا إلى خط وسلوك معين يؤدي إلى اتجاه ما، بس لازم تترجم، لازم تترجم. وهذه خطورة العقائد، ولهذا الإمام يدندن طول كتاب الإيمان حول هاتين العقيدتين: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، قول وعمل، ويزيد بالأعمال يعني والطاعات، وينقص بتركها. عايز يوصل رسالة مهمة جدا، لأن الجماعة اللي يقولوا إن الإيمان قول فقط مش عمل مش هيعملوا حاجة خالص، مش هيعمل حاجة، ويعمل ليه؟ وهو يعتقد أن إيمان أبي بكر الصديق كإيمان المجرم المسجل خطر، الاثنين زي بعض. يعتقد ان ايمان من لا يصلي كايمان جبريل عليه السلام. طب هو مضطر يصلي ليه بقى؟ فينطبع هذا عنده كسلا، ما كله مستوي، تساوت الروس خلاص. والراجل الخارجي اللي بيقول لا ده ترك الايمان كفر، ترك فرض الايمان والوقوع في المعصيه كفر، ده برضه مصيبته مصيبه، لانه بمجرد ما يعمل غلطه خرج من الاسلام، ومجرد ما اي حد يخطئ في كبيره او صغيره على وفق مذاهب بعض الخوارج فقد كفر. فمش محتاج بقى يشتغل اعمل ايه، انا خلاص ما الكفر ما ينفعش معاه طاعه. فهي الحاجات دي، والنهارده في زماننا الحاضر هذا والمعاصر، المبادئ والافكار والتوجهات العقديه ايا كان اتجاهها تترجم الى واقع فعلي، وده مما يبرهن ويبين عناية العلماء بمسائل الاعتقاد، حتى إنهم كانوا يكتبونها في الوصية. ما تيجي تقرأ وصية أي إمام، وده الوصية هذه أمر واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فرض كل واحد فينا يبقى معاه وصيته جاهزة، بلام هو يعني لو هو معشم يعيش يومين بس. طب ده احنا معشمين نعيش 300 سنة، امال بقى اللي معشم يعيش ان شاء الله لما يبقى عنده 90 سنة وحاطط فلوس مش عارف فين، بحيث ان شاء الله بعد كام سنة هتجيب، ومسقى حتة أرض بحيث بعد 40 سنة المكان ده هيتعمر وهيجيب. ده معمر قوي، ده دماغه يعني راحت بعيد خالص، ده مأمل خالص يعني. واللي مش عارف بيبني حاجة عشان بعد ان شاء الله لما يخلص يطلع معاش يبقى يقعد فيها. الناس المؤملة بالعشرة 15 و20 و40 سنة بتعمل ايه؟ النبي بيقول اللي هو حاسس ان هو يعيش له يومين دوت، اللي مأمل يعيش يومين المفروض يبقى وصيته مكتوبة عند رأسه، ما بيسيبهاش يعني، حتى لما يجي ينام يحطها تحت دماغه وهو نايم. فالوصية جرت عادة العلماء لما يجي يكتبوا الوصايا، اللي يقرأ وصايا العلماء يرى العلماء أول ما يكتبوا الوصية يكتبوا اعتقادهم الأول، يقول أنا فلان وابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق، ويبدأ يذكر عقيدة أهل السنة وأن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل وأني أؤمن برسل الله وأنبيائه وكتبه وأني أقول بكذا وأنهى عن كذا ولا أقول بكذا، ويبدأ يبين عقيدة السنة والجماعة في الوصية. خد بالك، لأن دي هي الهوية، دي الهوية التي عليها ستنبني كل أفعالي وكل أعمالي، ودي تترجم سلوكي ترجمة القولية لسلوكي وأفعالي. مش أنت بتقول كده يبقى المفروض تعمل كده. وهذا كما قلنا يبين عناية العلماء الشديدة مسألة الاعتقادات، حتى نصوا عليها في الوصايا، وحتى صدروا بها كل فن. تجد في كل كتب، في كتب كثيرة جدا تبدأ بالحديث عن العقائد والإيمان، ده هو أصل القضية. وإحنا عامة النهاردة اللي إحنا بنعاني منه من عدم اليقين ومن الإعوجاج في المنطق والأفعال والسلوك، سببه سقوط العقائد، مفيش عقيدة أصلا. هو لا عارف نفسه مرجئ ولا قدري ولا خارجي ولا سلفي ولا خلفي، ولا عارف حاجة خالص، ولا علاقة بالكلام دوت، ولا يفهم هو واقف فين، يعني هو واقف تايه فعلا. طب أنت مع مين في القصة دي؟ أنت بتعتقد إيه في الحتة دي عن ما بينك وبين ربنا؟ ولا حاجة، مفيش حاجة، مش عارف أعتقد إيه أصلا. وبالتالي تيجي أفعال وأفعال عشوائية. النهاردة إحنا عايشين حالة من الغوغائية، من الغوغائية أبسط ما في الأمر. النهاردة أي حد يقول أي حاجة، أي حد يصدق أي حاجة دي. طب ده منطق؟ لو أي حد طلع قال فلان ده بيعمل كذا، وفلان والناس دي ولاد مش عارفين، ودول ولاد مش عارفين، تجد عامة الناس الأمر ملتبس عليها جدا، وعايشين في توهة وفي حيرة. ليه؟ ما عندوش قواعد، لا عنده العقيدة ولا عنده مبادئ ولا عنده قواعد يحكم بها الأمر ولا يزم بها المسائل، فأي كلام بيجي عنده بيضطرب. لكن المرء ذو العقيدة ذو المبدأ لا، ما بيحصلش معاه كده خالص، لأنه عنده ثوابت، عنده مصافي، الكلام ده بيعدي على مصفى واثنين وثلاثة وأربعة، فلا يبقى منه في النهاية إلا الصاغ السليم، بيختبر كذا اختبار، وفي الآخر بيجي في النهاية لا إيه، لا 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 نجح، لا إما طلع كلام فارغ، طلع كلام فارغ ورا ظهره دبر أذنه، طلع كلام مظبوط بيبدأ بقى يبص فيه في دوافعه وما أدى إليه، وهل هذا الكلام يحتمل وجوها من الخير أو وجوها من الشر، ثم يحمله على أحسن وجوهه. ده النمط الإسلامي العقدي في هذه القضية صمام أمان يحكم المجتمعات، ما يحصلش إطلاقا لخبطة خالص. لكن احنا الان عايشين في فوضى فكريه وفوضى سلوكيه وفوضى معلوماتيه بسبب سقوط هذا العقائد. ما فيش عقيده. اي حد متضايق من حد يسمع كلمه عليه صدقها خلاص، اكيد عمل كده. طب ده شرع؟ لا ده مش شرع، دي عقيدتك تامرك بهذا تحت ايدي، دخلها في باب ايدي، ما دخلهاش في اي باب، هي كده. هو تيجي منه دي، هو شكله يعمل حاجه زي كده، هو في حاجه اسمها شكله؟ لو 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 يؤخذ الناس بدعواهم، النبي بيقول كده، لو ياخذ الناس بدعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم. لو كل واحد بيجي يدعي دعوه بيقول انا عملت كذا وحصل لي كذا، وطبعا الشهداء كتير قوي والضحايا كتير، يعني كل واحد يعمل نفسه ضحيه، وانا كنت بعمل كذا ويا ما قلت لفلان كذا، افراد مش موجود عشان يقولوا او لا، خد بالك. فالنبي بيقول لو ياخذ الناس بدعواهم لادعى اناس دماء قوم واموالهم، ولكن البينه على من ادعى واليمين على من انكر. في قاعده اهو، اي حد يجي يدعي دعوه يقول انا عملت كذا، تعال ماشي انت عملت كده، او فلان ده عمل كذا سواء حق او باطل، اثبت ذلك، اقم على هذا البينه. ايه البينه دي؟ حد يشهد معاك، او انت اثبت ذلك، خليه يقر، او انت اقم على هذا بينه، ولا اي حاجه، ما مش معايا بينه، تعال انت يا فلان الثاني بقى اللي هو خصمه دوت، طب انت احلف ان ده ما حصلش، والله ما حصل، يبقى الحق مع اللي حلف ان هو ما حصلش، واللي ادعى ده دعواه صارت فارغه، دعوه لا قيمه لها، لانها لم يقم عليها بينه. مش العكس، مش العكس خالص، مش ما هو ما بيقولوا، هم مين اللي بيقولوا؟ هو اتقال، مين اللي قال يعني؟ وان شاء الله مين اللي يقول؟ ما خاصه ان النهارده كله بينقل من بعضه. خد بالك، النهارده لاحدهم يكذب الكذبه تطير بها الافاق. فده سبب حرص العلماء على العقائد، لانها هي كما قلنا هي المحرك لكل السلوكيات العامه في الامه. فالامه لما تكون على اعتقاد خاطئ، وان كان شيء خبري وشيء اعتقادي قلبي يعني، بيترجم الى واقع مرير كما نعيش اليوم. وقد فصلنا في هذا الكلام فيما سبق، واليوم نقف مع الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. وعبد الله بن محمد بن جعفر البخاري المسندي، ده شيخ البخاري وهو بلدياته. وعبد الله بن محمد المسندي سمي المسندي لأنه كان يعتني بالمسندات، والمسند عند العلماء بعض العلماء يقول المسند هو الذي هو الحديث الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي يجي في آخره قال رسول الله. إن إحنا عندنا اللي هو بيسموه العلماء المرفوع، الأحاديث عندنا باعتبار قائلها ثلاث حاجات: الحديث أصلا يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسمه حديث برضه، وكلام التابعين اسمه حديث كمان، جديدة دي. طب فرقوا بينهم إزاي العلماء؟ الحديث النبوي بيسموه مرفوع لأنه فوق قوي، مرفوع فوق، والحديث بتاع الصحابة بيسموه موقوف، هذا حديث موقوف على عمر، يعني من كلام عمر مش من كلام النبي، عمر لم يرويه عن النبي إنما قاله من عند نفسه، ده كلامه هو. وفي حديث مقطوع، المقطوع دوت كلام التابعي، وهذا حديث الزهري مقطوعا عليه بتاع الزهري، ما رواهوش عن أنس ولا أنس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فالعلماء يقول المسند هو الحديث المرفوع الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقوم عكسه إيه؟ حديث المرسلة اللي ما ترفعيش النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث الصحابة والتابعين. فأبو جعفر، فعبد الله بن محمد بن جعفر المسندي دوت كان معتني قوي بالحديث النبوي، ما كانش بيكثر من رواية المراسيل والمقاطيع اللي أحاديث الصحابة والتابعين، ما كانش بيجيبها كتير، كان كل همه في إيه؟ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يطلب المسندات ويرغب عن المراسيل والمنقطعات، فسموه المسندي، نسبوه إلى هذا لعنايته الشديدة. وقيل لأنه كان يتحرى المسانيد، نفس القضية برضه، أو لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم، قالوا أنه هو أول واحد في بلده يعني في بخارى بدأ يجمع المسند على الصحابة، يجمع حديث أبو بكر لوحده وحديث عمر لوحده وحديث عثمان لوحده، دي بسموها مسانيد، أن يجمع حديث صحابي على حدة، خد بالك. فبيقولوا ان هو كان اول واحد في بلدهم عمل الحته دي في بخارى يعني، فسموه المسندي. ونسبه الناس الى العلم كثيره جدا، ياما واحد نسب للعلم، يعني ابو بكر الكافيجي ده احد الائمه الكبار من اهل العلم، كان مغرما بكتاب الكافية لابن الحاج، ليل نهار يدرس فيه، فسموه الكافية، جي بتاع الكافية مش وراء غيرها، واخد بالك؟ وكثيرون على هذا، على هذا النمط ينسبون إلى العلم. وإحنا قبل كده ذكرنا أن بعض الشعراء نسب إلى قصيدة، أبو الشيص، أبو الشيص شاعر مشهور جدا من شعراء الغزل المشاهير، وكان أشهر شيء قاله قصيدته التي يقول في مطلعها: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. في أبيات حسنة طويلة، من هي من أفضل ما قيل في الإيه، في الحب. فبقوا سموه باسم القصيدة دي، بيقولوا له يا واقف الهوى، فلو حد قال له يا أبو الشيص ما يردش، طب يا واقف الهوى نعمين، خلاص هو خلاص عايز يسمى بيها، بحبها خلاص يا عم عيش. فعبد الله بن محمد المسندي رحمه الله تعالى كان لقب بالمسندي لهذا، لعنايته بالمسندات، حيث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلنا جعفي بخاري، فهو يعني لصيق بالبخاري، وهو أحد الشيوخ البخاري المشاهير، لأن البخاري بروى عنهم كثير. مات سنة 29 و200. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي مشتهر بكنيته، مشهور أو بأبو عامر، لكن هو اسمه عبد الملك ابن عمرو بن قيس العقدي، نسبة إلى العقد، قوم من قيس، وهم بطن من الأزد، أو بطن من بجيلة، أو قبيلة من اليمن البصري، اتفقوا على توثيقه وجلالته. ما سنة 5 أو 400. أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب القرشي التيمي المدني، مولى آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من موالي أبي بكر، من موالي آل أبي بكر، وكان بربريا، رجل أصلا من البربر، من البربر مش من العرب أساسا يعني، لكنه ينتسب قرشي تيمي، ينتسب إلى قبيلة أبي بكر الصديق بني تيم. ليه؟ لأنه من مواليهم. ولذلك كثير جدا من الناس ممن ينتسبون للعرب، مش كل من ينسب إلى قبيلة يبقى منها، لا، ده في كتير قوي منسوبين للقبائل وهم موالي، موالي هذه القبيلة. إن حد من هذه القبيلة اعتقهم، اشتراهم عبيد واعتقهم، أو اشترى أحدا من آبائهم واعتقهم. البخاري نفسه كده، مش البخاري بينسب جعفي، جعفي يمني، ويدخل البخاري في اليمن، ملوش علاقة باليمن خالص، لا، لكن هو مولى الجعفيين، جده لما أسلم أسلم على يد اليمان الجعفي، اليمان الجعفي، فصار البخاري من موالي الجعفيين، فصار ينسب الجعفي، مع أن الرجل أصلا من بخارة، من بخارة، ومن فوق أجداده كلهم مجوس، يعني هو محمد بن إبراهيم بن 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 برد بن اسمه محمد بن إسماعيل إبراهيم ابن بردذبة، وبعد بردذبة ده بقى هتلاقي أسامي كلها ملعبكة، ده آخر اللي احنا عارفينه، بردذبة ده وشكرا كده حلو قوي، بعديه بقى هتلاقي بقى أسامي كلها إيه، ملعبطة كده، زي ما سئل مرة مسرد بن مسرد عن اسمه، مسدد بن مسرد أحد الأئمة الكبار من شيوخ الأئمة، سيأتي ذكره في غير ما حديث. فكان يقال في اسمه هو مسدد ابن مسرهد ابن مشرعل ابن قرطبل ابن فرعبل، واخد بالك حاجة كده إيه. فسمعه مرة بعضهم فقال: هذه رقية العقرب، ده مش اسم أكيد، ده دي رقية العقرب، حاجة برقوا بيها كده يعني، يقول له إيه مش عارف عفركوش ابن بردقوش والحاجات دي كده يعني. فالراجل من بعد بردزبة ما تعرفش تقرأ، هتلاقي الدنيا ملعبكة خالص، فهم آخر حاجة بيجيبوها بردزبة، يقول لك البخاري الجعفي، جعفي كما قلنا هو مش من جعف، مش من الجعفيين، ده هو مولى من مواليهم. فكذلك هنا سليمان بن بلال هو قرشي تيمي، لا ده الرجل بربري من البربر، لكنه من موالي آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا مفتيا، ولي خراج المدينة، ومات بها سنة 72 أو 77. عن عبد الله بن دينار، هو أبو عبد الله القرش العدوي المدني مولى عبد الله بن عمر، توفي سنة 27 عن أبي صالح. أبو صالح مشتهر جدا بكنيته، جدا لا يكاد يذكر إلا هكذا أبو صالح في الكتب، واسمه ذكوان السمان، وكان يقال الزيات، كان بياع سمن أو بياع زيت. وأبو صالح من أشهر تلاميذ أبي هريرة، وألصق الناس بأبي هريرة، وأروى الناس عن أبي هريرة. وكان في سبعة اسمهم أبو صالح في عصر واحد في مكان واحد، كلهم اسم أبو صالح، عم أبو صالح، كلهم أبو صالح. أبو صالح السمان الزيات، وده راجل إمام، جبل، حافظ، حجة، ثقة، ثبت، ما فيش كلام. وفي أبو صالح مولى أم هانئ، وده كان فيه ضعف. وكان في أبو صالح كذاب، وأبو صالح تاني كويس، وكان دنيا. طب إزاي عرفوهم من بعض العلماء؟ لا، بالنفر. عارفين أبو صالح دوت الثقة دوت روى حديث إيه وإيه وإيه، وسمعها من مين ومين اللي سمع منه؟ وأبو صالح مولى أم هانئ بيروى عن مين؟ وبيروى عنه كم حديث ومين روى عنه؟ وأبو صالح الكذاب شيوخه مين ومين بيروى عنه روى كم حديث؟ لا، ده المسألة واضحة خالص، حاجة في غاية العجب. أهل الحديث هم أهل النبي، قوم خلقهم الله لهذا الشأن، عجب، حفظ الله بهم الدين. ليقرأ كتبهم، لهم في هذا الباب مصنفات، في مصنفات في هذا الباب. يقول لك إن سبعة اسمهم كذا، طب مين دوت ومين دو ومين دوت، وعرفهم من بعض إزاي؟ ده حاجات حق للمستشرقين، مسنيون أو غيره، بعد ما درس علوم الحديث 40 سنة، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء. ده راجل مستشرق منصف، درس علوم السنة ونظر في راجع كتب الرجال وكتب العلل والحاجات دي، وشاف الدنيا ماشية إزاي، ورأى أن الأمر فوق العادة. لا لا، ده كلام مش هزار، ده الناس دي تتقيلة قوي 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 قوي. فالراجل بعد دراسة الدامة 40 عاما، مش بتكلم بهجس ما يعرفش حاجة، ويقول لك البخاري زي بعض الجماعة الكبار قوي عندنا من الهجسين، قال لك والبخاري ربنا هيعلقه من رجليه وهيسأله قال كيف لك أن تكذب هذه الأحاديث على رسول الله وانت بينك وبين النبي كم سنة؟ البخاري مات سنة كام؟ 256. والنبي مات سنة كام؟ سنة 11. طب بينهم كم سنة؟ عد انت يا شاطر. قال لك كتير كتير خالص، ولا 240 سنة، 240 سنة ولا حاجة. طب البخاري ازاي سمع من النبي؟ طب المغفل ده عمره لم يرى البخاري قط في حياته، عمره فتح البخاري ولا مرة، لو فتحه كان شاف البخاري بيقول ايه؟ حدثنا ابو حدثنا محمد عبد الله بن محمد المسندي، قال حدثنا ابو عامر، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي. هو ولا شفت النبي؟ انت بتفهمش، انت بتفهمش فعلا وما بتشوفش، خد بالك. فالجماعه بتوع التنظيم بيتكلموا نايمين في بيوتهم، مش عارفين حاجه خالص، بالفهلوه كده بالفكاكه. هذا المستشرق الكافر درس علوم الحديث، تعب نفسه شوي، وقعد يقرا ويبحث وينقر ويفتش، وفي الاخر طلع النتيجه، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. لا، الناس دي واقفه على ارض صلبه فعلا، مش هزار. فهم بيعرفوهم من بعض كويس جدا، ولهم في هذا الامر كتب، كتب المؤتلف والمختلف والمؤتنف والمختلف والمتفق والمفترق، دي كلها علوم من علوم الحديث، في كل فن منها كتب، كتب كتب كاملة، تقول لك مين ده ومين ده ومين ده ومين ده، بتفاصيله بأحاديثه كمان، وكلها مطبوعة والحمد لله، عشان اللي ما بيشوفش يجي يشوف ويتفرج الأول، بعد كده يتكلم، يعني خد فكرة واشتري بكرة، تكلمش وانت جاهل. أبو صالح بقى السمان دوت كان راجل شغال بياع سمنة. أبو صالح ده اللي هو أحد أئمة التابعين الكبار، كان شغال زيات، يعني ما كانش معاه دكتوراه في الحديث؟ لا. ما كانش خريج الأزهر؟ أبدا والله. أمال كان خريج إيه؟ كان بياع سمنة وبياع زيت. طب والحسن البصري؟ شرحه. طب وابن سيرين؟ كان زيات، راجل تاجر زيت، خد بالك. طب أبو حنيفة؟ كان تاجر حرير، كان خزازا ببيع قماش. أبو حنيفة ده كان شغال إيه؟ بيع قماش. وناخد عنهم العلم ثلاث أرباع، نص الأمة على مذهب، تلت الأمة ولا حاجة على مذهب أبو حنيفة نعمان بن ثابت الخزاز اللي كان بيبيع حرير. يعني ما كانش معاه شهادة ولا شافها والله، ولا تلزمه، ولا تسوي رباط حذاء نعله، شهادتي وبتاعي، خد بالك. مش النهارده يا جماعة المغفلين دول اللي عايزين، اللي واجعين دماغنا ليه النهار، يقول لك لازم يكون معاه شهاده. يا عم انت عارف ان الشهادات بتتباع وتشتري، وإنها أصلا ملقاش قيمة أساسا عند أهلها. ما احنا عارفين البر وغطاء، التعليم نفسه أصلا كله على بعضه فاشل من أول الكيجي وان وإلى الدكتوراه، لا يسوي فلسا. انت بتصدق نفسك ولا إيه؟ احنا عارفين البر وغطاء، تعليم إيه اللي عندنا في مصر ولا في العالم الإسلامي كله على بعض؟ تعليم النظام كله فاشل على مستوى العالم العربي كله بلا استثناء، لا بيخرج لا علماء ولا أنصاف علماء ولا أرباع علماء ولا حتى فيهم ريحة العلم، لا يعطي لا علم ولا شهادة، لا يعطي لا علم ولا أدب، عفوا يعطي الشهادة، يعطي ورقة بس، بدي ورق تعليم ورق يعني، لكن ده بتاع علم أبدا والله. المناهج موجودة ما تفتش حاجة خالص عك. طب بتعلم الأدب؟ أبدا لا أدب ولا علم، مال بدي إيه؟ بدي ورق. بعدين يجي يقول لك لا أنا بص ما أنا مش ما مين ده اللي بيتكلم؟ يقول له الشيخ فلان. لا ده شغال إيه؟ ده خريج إيه؟ يا عم خريج أي حاجة، مش خريج حاجة خالص، جاهل ما معوش ابتدائية، بس هو طلب العلم على أصوله وقرأ كلام العلماء، تعلم على المشايخ ووافق اجتهاده واجتهاد العلماء ولا يخالف العلماء الكبار، وبيقول زي ما بيقولوا أنا هعمل إيه بشهادته إن شاء الله؟ إيه لازمتها الشهادة يعني؟ هو جاب الخلاصة، جاب من فوق. لا ما ينفعش، انا عايز معاشها. طب انا ممكن اشتري الشهاده، ما بتتباع، وياما ناس بتاخد دكتوراه لا تراها الا يوم المناقشه، بس تعمل لهم جاهزه وبيجي بس يراها ليله المناقشه ويقعد يتكلم وخلاص. والناظر في تاريخ السلف والذي يقرا كتب الالقاب يرى ان عامه العلماء كانوا اصحاب مهن، اصحاب مهن، وطلبوا العلم على المشايخ. فالعبره باصابه الحق وضبط القواعد والأصول، العبرة بطلب العلم. ده قعد كم ساعة على الكتب؟ قعد 20 سنة يقرأ وذاكر وراجع المشايخ وينظر في المسائل. طب وده قعد كم سنة؟ ما قعدش بس خد شهادة، يعني بالله ويشرب ميت ولا قيمة له، ايه شهادتي وبتاعي؟ فما تيجي تقدر بعض الجهلة يقول لك الألباني ده كان ساعاتي. طب وين المشكلة ما كان ساعاتي يعني؟ بس هو عمل ايه؟ ساعاتي يا عم، عجلاتي بس، عمل ايه؟ حقق أكثر من 35,000 حديث، أجتهد أخطأ في كثير وأصاب في الأعم الأكبر، وتعب نفسه وذاكر. أنت بس لو فضيت سماحتك تقرأ كتبه وبتكلم عليه، لو لقيت وقت أنت سماحتك يعني تقرأ بس اللي هو كاتبه مش اللي هو قراه، وبقوم اتكلم فيه براحتك. لكن أنت ما قريتش كتبه أصلا، هو مش ما قريتش اللي هو قراه، أنت أن تقرأ ما كتبه هو بيده اللي هو تعب عليه وحققه وخرجه وصححه وضعفه، وإن أخطأ فيه او في بعضه انت مش فاضي تقراه وتعرفش تقراه، مش عاجبك اللي هو عمله، يا عم اعمل زيه وبتكلم فيه. لما تطلع سيادتك كده تحققنا 25,000 حديث، ها ابقى قوم انطح في الراجل ساعتها، نقول اقران بقى بنطحوا في بعض، لكن اين انت منه؟ انت فين هو فين؟ ده كان ساعات. طب انت يا سعاده الاستاذ الدكتور البروفيسور، انت عملت ايه للعلم؟ طلبت ايه حضرتك؟ قريت ايه؟ طلعت لنا ايه؟ تركت للامه ايه؟ لا شيء، لا شيء، أنت لا شيء أصلا. وهذه الشهادة بالله كلها واشرب ميت عريق عشان ممكن تنفع ولا حاجة، لا قيمة لها. إيه ساعاتي يعني؟ أبو صالح السمان زيات، بايع زيت، ما ينفعش ناخد عنه العلم عشان كان زيات. أبو حنيفة كان كما قلنا بايع حرير خزاز، ما ينفعش. الشافعي كان شغال في الأول مع في بعض أعمال، كان شغال كده مثلا زي ما تقول كده إيه في الديوان الحكومي في اليمن فترة، وبعد كده جه طلب العلم ومش عارف ايه وحكايات روايات. الله، ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ هي المهن تمنع طلب العلم؟ لا تمنع طلب العلم، العلم كما قلنا بالقواعد والأصول وطلب العلم على المشايخ. ده كان عندنا في بلدنا في الشرقية رجل جمال أمي، ضرير، ولكنه كان أعلم أهل زمانه بعلم كتاب الله عز وجل وقراءاته، يحفظ الشاطبية ويحفظ الدرة ويحفظ الطيبة ويحفظ متون الرسم والفواصل والشواذ، حاجة لا عجب، عجب من العجب. وكان يغلط المشايخ الكبار، كان دائما ما يخطئ الشيخ الحصري اللي هو إمام الأداء، الشيخ محمود خليل الحصري ده، يعني فيش بعد كده، ده الخلاصة، ده أكبر رأس في القصة دي. وكان يرسل له بأخطائه في الأداء، وكان الشيخ حسن يبعث له بالمكافآت زمان قوي في الخمسينات ولا الستينات والحاجات دي، واخد بالك؟ والراجل ده كان جمال، هو شغلته بتاع جمال ثم ضر كفة في أوسط عمره، وكان يحفظ هذه الكتب كلها عن ظهر قلب لا يخطئه فيها أحد. وأدخن شيخ لما كان ينزل مثلا بقى يقرأ في الماتم ولا حاجة، لما يجيه مشايخ الكبر قوي إذا رآه يبقى غرقان في عرقه، خايف خايف إنه عارف إن هو لو غلط هيغسله على المنصة قدام الناس، وما بيخافش من حد، رجل مش فارقة معاه بقى، مش عايز حاجة من الدنيا. فكان يجي مشايخ بتوع الإذاعة والتلفزيون لما يجي يقعدوا يقروا، اللي يجي له رعفة ويقعد يجيب دم من مناخيره، واللي مش عارف يقرأ ويقوم من نص البتاع ويعمل نفسه بيعطس وتعبان وأي حاجة، ما هو أول ما يغلط يقول له أنت بتقرأ أنت بتقول إيه يا ابني؟ ده قدام الناس كلها وناس عارف في الميتة، أنت شكلها وحش قوي صراحة، ده المفروض جاي واخد قد كده على قلبه، واخد بالك، ومش واصل الميت منه ولا بشيلن، عمك الشيخ ده جاي يقرأ ولهيف له قد كده، واخد بالك، ويقول لك لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أنا صراحة باخد منكم 3-4000 جنيه في الليلة، مش لأني راجل طماع أو راجل مش بتاع دين، لا 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 لا، ده أنا بس القرآن غالي فهدفعكم دم قلبكم وأطلع عينكم عشان تشتروا القرآن بثمن غالي، واخد بالك، ولا يصل للميت من هذا بشلن، لأن أهل العلم اتفق أهل العلم على أن القراءة بأجر لا تصل إلى الميت ولا إلى صاحبها أصلا، ده اللي أرى نفسه مش واخد حاجة، فاللي ما مين لا يروح له بقى، ما خلاص كده الموضوع خلص خلاص، خد بالك. فأنا عايز أقول إن هذه من القضايا التي يسيء استخدامها بعض الناس اللي هم يريدون أن يحولوا الناس عن الحق إلى الباطل بلا معنى، مش لاقي حاجة يرد بها على الشيخ المتقن دول إلا إن هو مش متخصص. يا عم ماشي هو مش متخصص، بس هو لعبها صح ولا لعبها غلط؟ هو لما قال هذه المعلومة هو بخليه بتاع بطيخ، بس هذه المعلومة اللي زعم فيها الإجماع أو قال إن هي حرام أو حلال، العلماء وافقوا عليها ولا خلفوا فيها؟ خلاص ده مش قول الأئمة الأربعة ولا لا؟ يقول لك بس هو مش متخصص، يا عم عنه ما كان متخصص، ده قولهم ولا ده قول الجماعة التانيين؟ لا قولهم، مش تفرقش يا عم، يبقى هو احنا هناخد بقولهم مش بقوله، هو مجرد بس ايه ناقل خلاص. فهذا مما لا ينصر حق، مما لا ينصر باطلا ولا يهضم حقا. ابو صالح ذكوان السمان ويقال له الزيات كان يجلب السمن او الزيت الى الكوفه مولى جويريه الغطفانيه، قال احمد بن حنبل هو ثقه من اجل الناس واوثقهم، توفي بالمدينه سنه 100. وقال الحافظ هذا الاسناد فيه روايه الاقران، دي من اللطائف، من اللطائف انك ممكن مش لازم كل واحد في الاسناد يبقى شيخ الايه اللي تحتيه، لا ممكن يكون الاثنين زملاء، يعني اقران، اقران بيسموها روايه اقران، نتلاقي اثنين اصدقاء هم اثنين زي بعض في السن وفي العلم وكل حاجه، يعني ما حدش شيخ الثاني، وبيروا عن بعض، وقد يقع هذا عن يقع روايه اربعه عن بعضهم او تسعه عن بعضهم، تسعه من الاقران بيروا بعضهم عن بعض، وهذا يدل على كرم أخلاقهم ورفعة شأنهم، كما قال غير واحد لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. عمر ما الطالب العلم يكون طالب علم مخلص وجليل القدر وفعلا تأدب أدب العلم حتى لا يستنكف، يبقى قلبه كده نظيف، لو رأى الفايدة عند تلميذه يروح يسمع منه ويرويها عنه، لو رأها عند صاحبه ما يقولش إزاي ما وليه يعني، طب ما اشوف مش عارف ايه بتاع ايه ويستنكف، لا يروي عن صاحبه عادي كده مفيش مشكله، بل بعضهم كان يروي عن تلاميذه عن نفسه، من لطائف المحدثين في هذا الباب وتمام ضبطهم وقمه تحرزهم ان بعضهم كان بينسى، ممكن يحدث وينسى. والامام السيوطي الف في هذا الكتاب تذكره المؤتسي في من حدث ونسي. الزهري مثلا راجل كثير الرحله كثير التلاميذ، ربما يحدث الآن مثلا بحديث عن فلان عن فلان عن فلان ويسأل عنه بعد 30 سنة يكون نسي هو حدث به أصلا، يقال له حدثنا عنك معمر أنك حدثت عن فلان عن فلان عن فلان بكذا، أنت حدثته بهذا؟ فشوف الراجل الورع ما يقولش لا، يقول والله ما أذكر أنا مش فاكر، بس معمر صادق، معمر ده تلميذي وابني وليل نهار معايا، ومعمر ده من الثقات الأثبات من تلاميذي، فلما قال لكم كده يبقى هو صادق، بس انا مش فاكر. طب يقول طب حدثنا بقى انت، عايزين ناخدها بعلوم، فيقول لهم يقول لهم ايه؟ يروح قايل حدثني فلان، يقول كده، يروح قايل حدثني مثلا شيخ فلان، او يقول ايه، يقول حدثني معمر عني أني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث عن نفسه بواسطة، يعني يحدث عن نفسه هو بواحد في النص كمان، فيقول حدثني معمر تلميذي أهو، أو ذكر معمر وهو ثقة عندي أني حدثته عن مثلا عن إيه عن فلان عن أنس ولا حاجة، فيقوم يروي عن نفسه هو بواسطة واحد في النص كمان، فإيه هذا منتهى التواطع ومنتهى الحرص على الدين، ما بيستنكفش أو يقول أو يطيش عقله يقول لا كذاب أو ينفي شيئا واقعا، لا، عقل وحكمة ونبل. فهذا الإسناد في رواية أقران وهم عبد الله بن دينار وأبو صالح، الاثنين أقران، الاثنين من طبقة واحدة، وروى عبد الله بن صالح عن روى عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ما فيش مشكلة، تمام، عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، حافظ الصحابة وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يقول اختلف في اسمي واسم أبيه على 30 قولا، لأنه هو كنيته غلبت اسمه حتى كاد اسمه ينسى، ده من ساعة ما جه والنبي قال له يا أبا هريرة خلاص طلعت عليه، بقى كله بيقول له يا أبو هريرة، هو نفسه مبسوط بها قوي، النبي اللي قالها له، النبي اللي قالها فيه، فهو هايص بيه، واخد بالك، وهي أحب أسمائه إليه، وكل الناس تقول له يا أبا هريرة يا أبا هريرة، وذهب وجاء أبو هريرة وحدثنا أبو هريرة، طب اسمه يا أبو هريرة دوت، ما حدش سأل في دي، لغاية مواقع الخلاف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، قيل فيه أقوال كثيرة جدا، قيل عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الرحمن، وقيل قيل فيها حاجات كثيرة خالص، وأشهرها أشهرها عند الأكثر هو قول ابن إسحاق عبد الرحمن بن صخر. وإن كان الترمذي في أول جامع الترمذي روى عن البخاري أن الأصح في اسمه عبد الله بن عمرو، جديدة دي احنا حفظونا، وده المشهور صراحة، وده قول الأكثرين إن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، تمام، لكن الإمام الحافظ الإمام الكبير الإمام الحافظ الترمذي أبو عيسى الترمذي في أول حديث لأبي هريرة في سنة في جامع الترمذي بعدما ذكر خلاف في اسمي قال وحدثني محمد بن إسماعيل، أو ذكر لي محمد بن إسماعيل أن الأصح في اسمه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، والمشهور كما قلنا قول ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر، أي مكان عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عامر، عبد الله بن صخر، عبد الرحمن بن صخر، هو أصلا مشهور بإيه؟ بكنيته بأبي هريرة، وهي أحب الأسماء إليه. قال ابن عبد البر لم يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف في اسم أبي هريرة، واختلف في سبب تكنيته بذلك، فقيل عنه كنت أرعى غنما وكانت لي هرة صغيرة ألعب بها فكنوني بها، قال ده أهلي اللي سموني كده، في رواية عنه بتقول إنه أنا كنت أرعى الغنم لأهلي في اليمن، وكان عندي كده قطة معجب بيها قوي، في ناس كده معجبين بالقطط، وعلى طول في كمه القطة رايح جاي القطة في كمه، فسموه أبا هريرة، والهريرة تصغير هرة، القطة الزهيرة يعني. وقيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي كمه هرة فقال له يا أبا هرير، وقيل له وكان يقال له مثلا أبا هر، النبي كم مرة يكبر له القطة شوي بينها كبرت القطة يعني، فكان يقول له يا أبا هر أو أبا هريرة، والهر والهريرة واحد، الهريرة دي الكبير والهر الهر الكبير، والهريرة اللي هي القطة الإيه الصغيرة يعني. قدم من اليمن سنة 7 في عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لازم النبي من يومئذ ساعة ما جه من اليمن وهو ألزم نفسه بلزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى عنه ما لم يرويه أحد وسمع ما لم يسمعه أحد، إنه خلاص بقى قاعد مش وراء حاجة خالص، تفرغ تفرغ، وأي حد يتفرغ لأي عمل ينجزه، أي عمل يتفرغ له صاحبه ينجزه ويسبق به غير المتفرغ، دي مسألة ما فيهاش نزاع. وكان عريف أهل الصفة، كان الكبير بتاعهم، الراجل لما جه لم يبحث بأن هو عايز بقى يقعد في بيته وعايز يعيش وعايز كده، لا لا، هو كل هو قال كنت امرأ مسكينا، يقول لما سألوه كده هو نفسه بيقول يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، كان بعض الصحابة بيغار منه يقول الله ايه يا عم انت في ايه؟ احنا هنا من قبلك ولا بنسمع كل هذا الكلام، كان ده جبته منين؟ فقال لهم انا اقول لكم، يقولون اكثر ابو هريرة، اكثر ابو هريرة، وكنت امرا مسكينا الزم النبي على ملء بطني. قال انا كنت اعبد نفسي صلى الله عليه وسلم ليس لي هم في الدنيا الا ان اسمع منه، يكفيني ملء بطني اي لقمه تسد رمقي وخلاص، وقاعد في الجامع مقيم في الصفه. يقول وكان اخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الاسواق، قالوا دلونا على السوق مش عايزين ياخدوا حاجه من حد، وناس كانوا اشراف قومهم في مكه، فمش منطقي يجوا هنا يقبلوا الصدقه ويقبلوا الحاجات دي، لا احنا ما نقبلش حاجه من حد، دلونا على السوق، فين السوق نشتغل؟ فشغلوا بالصفق في الاسواق، واهل واخواني من الانصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم، كانوا ناس اهل زراعه، كان بيزرعوا في المدينه فمشغولين بالزراعه، والزارع دوت لازم يراعي الارض بقى الصبح ويروح مش عارف ايه ويشوف ايه وينقي البتاع ويعمل بتاع مشغول يعني، تمام؟ كانوا كلهم كده. وفي حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري في قصه اللتين ذات زارها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت انا وجار لي من الانصار في عوالي المدينه، فكنت انزل يوما وينزل صاحبي يوما، كانوا مقسمينها يوم يوم ينزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ينزل النهارده واحد ينزل بكره، يعني عمر ما كانش بيروح النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، مسافه بعيده وكان مشغولين في حاجات تانية كتير. لكن ابو هريره لا، انا مش ورايا غيرك، انا مش عايز غير بس حاجه تملى بطني، انا هقعد هنا. وكان اهل الصفه ضيوف الاسلام، قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم يجي له اي صدقه يبعتها لهم، لانه لا ياكل الصدقات، تجي له هديه ياخذ منها ويبعث لهم برضه، فعايشين على كده بس، لا هم لهم في شيء غير هذا. حتى لما كانت سيدة عائشة تنكر عليه كان يقول لها يا أمة لم يكن يشغلني الكحل والمرآة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معلش، أنت طبعا على دماغي من فوق وأمي، لكن أنا أعرف أكتر منك في الحاجات دي، أنت كنت مشغولة بالتزاين النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش مشغول عنه بحاجة خالص، أنا أعد له كده ألزمه في حله وترحاله ليله ونهار، لا يمنعني عنه إلا حجر نساء، يعني يدخل حجرة نساء وخلاص أنا على الباب ورد، لكن بقية اليوم ظله. قال فسمعت ما لم يسمعه وحضرت إصغابه، كلهم كانوا بيغيبوا وأنا كنت معاه، وإني حضرت منه مواقف لم يحضرها غيري، كنت منه مرة فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي تلك لا ينسى شيئا قط سمع، فبسطت مقالتي حتى قضى، فبسطت ردائي حتى قضى مقالته فلم أنس شيئا قط قاله. فلا تفرغ قاعد مع أهل الصفة، ليس له هم في الدنيا إلا فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع منه ويحفظ. ولهذا روى كثيرا جدا، وهذا قال الإمام الشافعي أبو هريرة حافظ الصحابة، حافظ الصحابة. ثم أبو هريرة كان من فضل الله تعالى عليه التفرغ، وهو حتى بعد صلى الله عليه وسلم مات ما انشغلش بحاجة، لازم موضع النبي لأنه قاعد في المدينة والناس تأتي فتسمع منه، جلس للرواية يبقى اشتغل في القصة دي بقى، سمع خلاص ملا الكنائن، ملا أوعية كثيرة. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أو فسطاتين، مليت منه كده حاجتين كبار يعني، أما أحدهما فبثثته، واحد قلت لكم عليه اللي أنتم مستكترونه قوي دعت عليه، ده واحد بس من اثنين، ده لسه نصه ما قلتوش، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني البلعوم. في حاجات لو قلتها لكم ممكن اتذبح فيها، يقصد احاديث الفتن وفيها تسميه بعض الخلفاء بازمانهم باسمائهم في زمنه، فقال انا ممكن اروح فيها وكده كده كلامي لا يقدم ولا ياخر، ما احنا وقعنا في الفتنه خلاص حصل. فلو قلت وكان يقول ويتعوذ بالله من اماره الصبيان وراس الستين، كان يتعوذ بالله من اماره الصبيان ان يلي الامره صبي ومن راس الستين، وقد وقع ذلك، وكان يسال الله ان يقبضه قبل ذلك فمات قبل أن يتولى عليهم الصبيان. فتفرغ، ولم تفرغ لا ينكر عليه، ثم هو بعدها تفرغ للإيه؟ للرواية كمان. ممكن يكون حد في الصحابة كان سمع أكثر منه، ممكن الجماعة اللي قعدوا من الأول الإسلام يسمعوا كأبي بكر الصديق قد يكون روى أكثر من أبي هريرة، لكن أبو بكر ما عادش بقى للرواية، ما عادش في الجامع يحدث، أبو بكر مسك الخلافة على طول وانشغل بأحوال المسلمين، وما كانش يبقى إيه عنده الوقت إن هو يقعد يقول حدثنا النبي قال كذا وقال النبي كذا وقال النبي كذا، ما كانش فاضل كده، وترك هذا لمثل أبي هريرة وأشباهه من العلماء، وهو انشغل بالحكم. ولهذا مع كثرة حديث أبي بكر وعنده ما لم يسمعه أحد، يعني لما خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. فكان يجيب لهم في المفاصل الأحاديث اللي هي تخلص النزاع، لأنه كان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه، تمام. بس هو ما كانش عنده وقت يقول الحديث ده كله بعد الصلاة مات، واكتفى إن الصحابة كلهم عند كل واحد جزء من اللي عنده، فكلهم هيوصلوا خلاص، وانشغل هو بغير هذا. وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي، الأئمة الأربعة الكبار شغلوا بأمور أخرى. لكن أبو عبد الله بن عمرو، أبو هريرة بيقول ما كان أحد أكثر حديثا عن النبي مني إلا عبد الله بن عمرو، بيشهد لأبو هريرة بنفسه بيقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا عن النبي مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع ذلك المنقول عن عبد الله بن عمرو لا يصل 800 حديث. ليه؟ لأن عبد الله بن عمرو ما كانش قاعد برضو للحديث، ده كان مع أبوه شوية في مصر وشوية في الشام وشوية هنا في المدينة وشوية هنا، ما كانش قاعد لتدريس العلم. بعدين عبد الله بن عمرو كان قد روى كتب أهل الكتاب، كان عنده نهم، مع كثرة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له كده مزادتين، او يعني وقع له كده زي يعني شوالين كده كبار من كتب اهل الكتاب فقراها جميعا. فكان التابعيون يتحرزون من الروايه عنه خشيه ان يكون يحدثهم عما قراه في كتب اهل الكتاب فيختلط الامر، فكان يقول لك بلاش منه، عايزين واحد حديث صرف ابو هريره ما فيش غيره. فلهذا كثرت روايه ولا يكثر روايه هؤلاء، مع انهم قد يكون عندهم حديث اكثر من ابي هريره. ثم ما يشغب به على أبي هريرة من كثرة حديثه عند النظر والتدقيق كلام بارد، لأن كل ما وصلنا من حديث أبي هريرة كم؟ كما في مسند بقي بن مخلد، وهو أكبر مسند في الإسلام وعليه بيتم إحصاء حديث كل صحابة على وفق تعداده. مسند بقي بن مخلد ذكر أبي هريرة 5000 حديث ونص، 5000 حديث ونص تقريبا، تمام؟ لما تيجي تبص فيهم تلاقي أبو هريرة كل هذه الأحاديث رواها غيره من الصحابة، فليس لأبي هريرة أحاديث تفرد بها إلا قرابة 200-300 حديث بس، 200 حديث بس التي رواها أبو هريرة وحده بس. وكل 5500 دول تلاقي واحد معاه في أنس، واحد معاه في أبو ذر، واحد في أبو بكر بيروي زيه، وواحد بيروي أبو سعيد الخدري، واحد بيروي عائشة، واحد بيروي حفصة، واحد بيروي فلانة وعلانة وفلان وعلان. فهو رجل ما تفرجش بالأحاديث دي، ده المتفرد بها منها جزء بسيط جدا. ثم ما ينكر من 5000 حديث على ملازمة نحو 7000 يوم. أبو هريرة قاعد أصلا حوالي 1000 يوم، شيل منه لما راح مش عارف البحرين وجاي مش عارف ايه وبتاع ايه، خليه يا خليه يا أخي، قاعد معاه 800 يوم، لازمه 800 يوم. اقسم 5000 حديث على 800 يطلع فيها الكام؟ 5800 فيها الكام يا جماعه الحسيبه؟ فيها 6 يا عم، خليها 7-8 يا سيدي. عامه احاديث ابي هريره سطر سطرين سطر سطرين سطر سطرين، يعني متوسط الحديث عشان خاطر الجماعه اللي هيوجعوا دماغنا دولي، هنقول متوسط الحديث بتاع 3 سطور، 3 ماشي، 3 في 7 بكام؟ 21 سطر. يعني ايه؟ يعني صفحه. فهل ينكر على رجل لازم رجلا كلامه دين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم دين، النبي كان بيتكلم في اليوم بصفحه ب 21 سطر من الصبح لغايه ما ينام 21 سطر بس؟ أبو هريرة بيقول لك كده، أبو هريرة بيقول انا كل رويته يعني لو قسمناه على الايام بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع انا كنت بروى عنه كل يوم 21 سطر بس، يعني صفحه نص الصفحه دي. طب ده يستكثر؟ ده النهارده لما يجي واحد خيبان على عينه يكتب مذكرات لا طلع في 54 مجلد، خد بالك، يقول لك بقى وانا كنت ومش عارف ورحت وجيت، ويقعد ينخع وحد شايف حاجه، قول يا عم الحاج، خد بالك، ويكتب بقى اللي محدش عارفه خالص، ويقعد بقى ينخع ويقول لك وكنت افكر في كذا، والكلام اللي انتم بتسمعوه ده كلام البارد دوت، كلام كتير قوي قوي قوي، ورجل تافه وكلامه لا حجه ولا دياوله ونصه احلام، كان بيحلم بالحاجات دي بس ما حصلتش يعني. لكن هذا النبي كلامه حجة ما ينطقه عن الهوى، وراجل ملازم عشان يسمع منه ليل نهار، لما يطلع في الآخر محصل روايته عنه في اليوم 21 سطر، دي دابة كتير كتير إيه؟ مش كتير طبعا خالص. فكيف إذا كان هذه 21 سطر منها 20 سطر كل الصحابة سمعوهم غير أبو هريرة، سطر واحد بس كل يوم بيطلع له الراجل اللي قاعد ليل النهار ملازمه دوت، يبقى كتير، مش كتير ولا حاجة. لكن اللي ما يعرفش يقول إيه؟ يقول بطيخ، ما يعرفش يقول أي حاجة. وللأسف اللي بيتكلم في مسائل دي كلهم أجهلوا من حمير أهلهم، يعني أجهلوا من حمير أهلهم والله، ما يعرفوا أي حاجة عن أي حاجة، بس بيتكلموا خلاص بالفكاكة كده يعني. ولهذا لا ينبغي مناظرتهم ولا مجادلتهم، سيبهم يتكلموا وشر دماغك وقول الناس الصح وخلاص. أتكلم مع مين؟ الشافعي كان يقول لو نظرني ألف جاهل ألف عالم إلا غلبتهم، لأن في قواعد هقول له مش أنت عارف دي؟ يقول لي آه. هدي بقى تنقد دي؟ يقول لي صح، وروح راجع في كلام أنا مسكته قفشته خلاص. لكن لما يقول لي الجاهل أنت عارف دي؟ يقول لا ما عرفهاش. طب عارف دي؟ لا ما عرفهاش. طب أنت مش مقتنع بدي؟ لا مش معرفها برضه. طب ودي؟ طب ودي؟ طب أنا أقول لك إيه بقى؟ طب أمسكك منين؟ أكلك منين يعني؟ منين؟ مش عارف بالظبط. أمسكك من رجليك؟ من إيديك؟ من مالكش ممسك؟ ده عامل زي القرموط، هجيبه منين دوت؟ لا قواعد عارفها ولا عارف أصول ولا عارف نيل على دماغه. طب ده أمسكه منين؟ مش ممكن يناظر واحد مالوش أصول. عبث إنك تقعد تتناظر مع واحد لا تتفق أنت ولا هو على مرجع ولا على أصل ولا على فرع. هنقعد بقى نتكلم للصبح كما ترون الآن. النهاردة تجد برامج التوكشو والفضائيات والحاجات دي عبث، عبث محض. العابث بس اللي يقعد يتفرج، اللي مخه على قد. اتنين ضد بعض للنهاية، لا يتفقون على شيء أبدا خالص، ولا يربطهم ببعض أي حاجة. يعني أنت لو أنا قلت لك فلان تصدق؟ لا مش مصدق. طب أنت مقتنع بالفكرة دي؟ مش مقتنع بيها برضه. طب نتناقش ليه؟ ليه؟ عشان نوصل ليه؟ طب ما أنا شايفك أنت ضال وتراني أنا أضل منك، شايفين بعض كده. هنروح لفين؟ هنقعد نشتم بعض وخلاص، هينتهي الأمر برفع الكراسي والأحذية. خلصنا خلاص، دي مناظرة وده كلام، ده تهريج وعبث، ما ينفعش. فعشان كده احنا بنقول ما ينفعش حد يقعد مع حد يتكلم معاه غير لما يتفقوا على أصول، على أصول. نرجع ليه عند الخلاف، ما فيش أصول ما فيش قعدة، يبقى خلاص أنت بما نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. كان الجماعة يقولوا كده، نحن بما احنا باللي عندنا وأنت باللي عندك راض، الواحد مبسوط باللي عنده والرأي مختلف. كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية. احنا مش عايزين بعض يا عم خلاص، مفيش وسيلة للتقارب. نعم. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وكان أبو هريرة عريف أهل الصفة، كان الكبير بتاعه، هو الإيه؟ الألفة بتاع الجماعة الصحابة الصالحين الفقراء اللي قاعدين في الصفة ليس لهم إلا طلب العلم ولزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان لما يجي له حاجة يبعت لهم. أبو هريرة بيحكي مرة موقف لطيف جدا نختم به، معلش الكلام بيخرج منا بس يعني كله فائدة يعني، والحديث ذو شجون يعني تفرع يعني. بيذكر أنه مرة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسك أبا هريرة؟ قال الجوع، مش عارف ينام، قاعد مش جاي له نوم، مش عارف ينام، والجعان فعلا ما يعرفش ينام، كل ما يجي ينام يقرصه الجوع يروح قايم، عصافير بطنه بتزقزق، بتاكل فيه مش بتزقزق. فقال وأنا ما أقعدني إلا هذا، والله أنا زي جعان برضو زي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمهم بينما هم على هذا اجي إليه بلبن، بعث به بعض جيرانه من الأنصار، وكان لهم منائح فيرسلون من لبنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو هريرة اللبن فرح، البس تعشت الحمد لله حنعيش النهار، وكان هو صلى الله عليه وسلم فقط قاعدين مع بعضهم يعني. قال فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يا أبا هريرة اذهب فادع أهل الصفة. أهل الصفة دي 500 نفر، طب ما يصنع فيهم هذا اللبن ده؟ آخره أنا وإنت، وكنت أشرب أنا ثلاثة أرباعه كمان، وأنت لم تشرب منه لأنك صلى الله عليه وسلم كان طبعا كان يعني يؤثر على نفسه، وكان يطعمه ربه ويسقيه، أنا كنت عارف دي وكنت أنا هقوم بالواجب يعني. فأهل الصفة إيه؟ أهل ما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة، وكانوا ناس كلهم ما فيش، كانوا أضياف الإسلام، ما في عندهم لا طعام ولا شراب، عايشين على الحاجات دي. قال فلما قال لي هذا أسقط في يدي، قلت موضوع انتهى خلاص، أنا مش هطول منه ولا نقطة، ده أول نفر فيهم هيقوم بالمهم. قال فذهبت فدعوتهم وقال لي اسق القوم، قلت ودي كمان ما ساق القوم آخرهم. أنا كده من الشرب خالص. أنا مثلا لو كنت أنا كده في النص هاخد لي شفطة واخد بالك هقوت نفسي يعني. لكن اسق القوم دي معناها أن أنت كده آخر واحد تشرب. قال فجعلت أسقيهم وكل واحد ياخد البتاع يحطه على بقه أقول ربنا يستر واخد بالك حتى شربوا جميعا. العجيب وهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا شربوا وبقي اللبن كما هو. فطبعا هو أبو هريرة مش مصدق نفسه يعني كل ما أحد يشرب قلبه يقع مش هطول حاجة كده الله. فقال فشربوا جميعا ثم بقي الإناء كما هو. فقال لي يا أبا هر من بقي؟ هي مين لسه ما شربش؟ فقلت له ما بقي إلا أنا وأنت أنا وأنت بس. قال اشرب. قلت أخيرا يعني ده أنا مستنيها دي من امبارح الكلمة دي اشرب دي. قال فشرب ثم قال لي اشرب فشرب وخلص قلت طب خد بقى أنت. يقول لي اشرب مش أنت عايز تشرب اشرب يلا هيس يا عم. قال فشربت. قال اشرب فشربت اشرب فشرب ثم قال لي اشرب. قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. خلاص أنا هكب لبن خلاص ما عادش عندي مكان فاضي ما فيهوش لبن وصل في كل حتة خلاص خد بالك. قال ثم أخذ فضلي الباقي مني فشرب صلوات الله وسلامه. فرد إناءه هو كما هو ورجع اللبن زي ما هو تاني صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو هريرة عريف أهل الصفة كبيرهم ويكاد يكون قائدهم. وكان آدم ذا ضفيرتين كان أسمر اللون له ضفيرتان يضفر شعره ضفيرتين محفيا لشاربه بيشيل شنبه مزاحا. وكان راجل لطيف ابن نكتة يعني ما كانش عايش الدور. وفي ناس تلاقيها كده يعني في تلاقي تجد بعض الناس متنشية كده قوي وعايش الدور ما تعرفش تكلمه خالص. وبعض ناس تلاقيهم ابن بلد يعني والراجل يعني بسيطة يعني موضوع مش مستاهل الهيصة دي. فكان مع فضله وعلمه ورفعة قدره كان مزاحا حسن المعشر. ومسألة أنه له ضفيرتان دي ترجع للعرف. ساعتها كان عرفهم عرف العرب لا يسمح بهذا يسمح أن الراجل يعمل ضفيرتين ويجدل شعره كمان ضفاير وهو حر ولو عايز يحط في توك ما فيش مال فيش مشكلة. كان ده متاح ما كانش ده عيبا ولا هذا من خصائص النساء ولا كده وما كانش شيء مستنكر. النهاردة جرى العرف والعادة على استقباح ذلك. وده مش فرض يعني النبي ما قالش ضفروا شعركم عشان يقول ده دي سنة ونبي ورد عنه هذا ورد ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ورد أنه دخل مكة وهو له ضفائر وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صح عن بعض أصحاب أنه كان بيعمل كده وده كان عادي في عصر الصحابة. وفي العصور دي كان عادي ان الرجل يضفر شعره ونفسه صح انه كان يترك شعره حتى يضرب كتفه وكان ربما يتركه حتى شحمه اذنه زينا كده الايام دي او يوفره حتى يصل الى يعني قريب من ظهره صلى الله عليه وسلم. فكان كان هذا امرا عاديا هذا من سنن العاده مش العباده يعني يعني دي تخضع للعرف والعاده وما شابه ذلك وما تعرف عليه الناس ما فيهاش امر لا امر استحباب ولا امر فرض ولا حاجه خالص. فالنهارده لما واحد يجي النهارده يعمل ضفاير في مجتمع يرى ان ذلك امرا مستنكرا لا يحبذ هذا لا يحبذ هذا اصلا. يقول لك ما ده حرام. لا هو مش حرام ولا حاجه لكن هذا يخشى ان يكون ثوب شهره انك عايز تعرف يعني انت ولا فهمني يعني الناس كلها ماشيه بطريقه معينه الان. هو اللي يحلق شعره لغايه شحمه اذنه يبقى حرام عليه؟ لا مش حرام عليه. خالف السنه؟ لا هذا كله سنه مثلا فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. يبقى لما احلق لغايه هنا كده لغايه اذني فعلت كفعل النبي واللي رباه فعل كفعل النبي واللي ضفر ممكن نقول فعل كفعل النبي يعني كله عادي كله جائز مفيش مشكله. طب النهارده الناس كلها تعودوا على حال من الاحوال ليس الاخر بحرام لكنه لم يعد مالوفا فما الداعي له؟ لو انت في مكان لو انت مثلا في وسط شباب او مجموعه او في افغانستان مش عارف فين والناس كلها بتعملها وما فيش استنكار اعمل كده عادي لان ده امر ما فيهوش كما قلنا لا امر ولا نهي ده امر يخضع بقى للعاده والعرف. لكن في مكان يستنكف ومن ذلك وراء ان ذلك فيه شيئا فما لوش لازمه لا يكن يعني علامه ما تبقاش انت عامل فيها يعني انت بقى اللي فيهم يعني وانت اللي ابو شعر مش عارف فيه وبتاع هذا ما ينبغي يعني والله اعلم على خلاف الاول. وكان أبو هريرة مزاحا، كان مروان ربما استخلفه على المدينة فيركب حمارا قد شد عليه بردعة وفي رأسه شيء من الليف، فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق، قد جاء الأمير. رجل متبسط، كان أحيانا مروان أمير هناك ممكن يسافر ولا حاجة، فيستخلف على الإمارة أبا هريرة الخليل أمير المدينة بالإنابة يعني. فلما يبقى أمير المدينة يروح راكب الحمار شد البردعة عليه كده كويس ويمشي في الشارع والوسع يا ولد، هو الأمير جاي يهزر مع الناس يداعبهم يعني. فيجي بعض المغفلين يقول لك الراجل مجنون بيلعب مع مش عارف ايه، هذا جنون عندكم أنتم، أنتم مجانين. لكن هذا عقل، هذا عقل وحكمة وحسن معشر ولطف وتقرب من الناس وعدم تكبر عليهم، لكن لا يفقه هذا إلا أصحاب العقول الرشيدة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا القدر فيه كفاية، ونكمل في حديث قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.